بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة من دراساتنا القرآنية. تذكرون أننا كنا في الأسبوع الماضي نتحدث في تحليل وشرح معنى قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بعد قول الله سبحانه وتعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقلنا إن التقوى لا تتمثل في المظاهر التي نجد الناس مصطبغين بها ومتفاوتين فيها، وإنما التقوى سر جاثم في الفؤاد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح وأشار إلى قلبه: التقوى هاهنا، وكررها ثلاثا. وقلنا إن هذه التقوى كثيرا ما تنفصل عن السلوك. التقوى التي هي عبارة عن الشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى، والشعور بمهابة الله سبحانه وتعالى، وشعور القلب بمحبة الرب سبحانه وتعالى. هذه التقوى، هذه المشاعر كثيرا ما تنفصل عن السلوك. فعلى الرغم من شعور الإنسان بتعظيمه لله، بحبه لله، بمهابته لله، يكون مقصرا في كثير من الطاعات، ويكون منجرفا إلى بعض المعاصي والسيئات. فما السر؟ وقلنا السر هو أن الله عز وجل جعل في كيان الإنسان قلبا يتسع لحب الله عز وجل، أي لأعظم حب في الكون، وهو حب الله سبحانه وتعالى. وحدث عن أسرار القلب ولا حرج، ولا يمكن لعلماء النفس ولا لعلماء الفلسفة أو التربية مهما تعمقوا أن يصلوا إلى بعض من أسرار الفؤاد. السر الثاني الذي متع الله به الإنسان هذه الغرائز الحيوانية، أو التي تسمى في بعض الأحيان بالبهيمية، الغرائز الشهوانية، الأهواء، الشهوات. جعل الله هذه الغرائز في كثير من الأحيان متعارضة مع مشاعر القلب التي تتمثل في حب الله وتعظيم الله ومهابته. قلنا لماذا؟ والله عز وجل حكيم. لماذا لم يوفق الله بين مشاعر القلب وغرائزه؟ لم يجعل الأول قائدا للثاني؟ الجواب: كي يتبين ضعف الإنسان، وكي يتبين الإنسان في كيانه مصداق قول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. والسؤال لا يزال واردا: فلماذا يحتاج الإنسان إلى أن يعلم أنه ضعيف؟ وماذا لو علم أنه قوي يملك أن يفعل ما يقتضيه حبه لله عز وجل؟ لو أن الإنسان لم يشعر بضعفه، ولو أن الإنسان لم يشعر بخطر هذه الأهواء والغرائز المحدقة به، لما دفعه دافع إلى أن يتذلل بين يدي الله عز وجل، لما دفعه دافع إلى أن يتضرع في محراب العبودية لله سبحانه وتعالى، شاكيا إليه هذا التناقض، قائلا له: يا رب، أنا أحبك وأنا لست كاذبا في هذا الشعور، لكني ضعيف، لا أملك أن أفعل ما أمرتني به، لأن عدوا من الشهوات، من الأهواء، من الغرائز يتربص بي، وأنت الذي سلطته عليه. لولا هذا التناقض لما شعر الإنسان بأي حاجة إلى اللجوء إلى باب الله سبحانه وتعالى. وقفنا عند هذه الحقيقة، ولقد اضطررت إلى أن أعيدها حتى أبني عليها تتمة بحثنا في هذا اليوم. أيها السادة، قبل كل شيء أحب أن أسأل: هل فينا من لم يعمر قلبه بحب الله عز وجل؟ قد تقولون: نعم، كثيرون هم الذين فاضت أفئدتهم بحب غير الله، وأنا أقول هذا ما يبدو للوهلة الأولى، ولكني أقسم أن هؤلاء الذين يتصورون أن قلوبهم مستعمرة لحب بعض المخلوقات من غير الله عز وجل، لو أن هؤلاء عادوا إلى مشاعرهم القلبية وتعمقوا وساروا مع هذه المشاعر لوجدوا أن حنينهم إلى الله، وأن حبهم إنما هو لله، وأن تعظيمهم إنما هو لله سبحانه وتعالى. لكن كما قلت مرة أقول لكم، هذا الحب عندما يتعالى فيحه، عندما يتعالى الشعور به إلى حيث الغرائز والأهواء، تصادر الغرائز هذه المشاعر الربانية لحسابها، وتصبح هذه المشاعر مترجمة لحساب هذه الغرائز بعد أن تصاعدت من أعماق القلوب حبا لله وتعظيما لله سبحانه وتعالى. يدرك الإنسان هذه الحقيقة متى؟ عندما يقف أمام لوحات ربانية مما بثه الله عز وجل في هذا الكون. يدرك الإنسان هذه الحقيقة عندما يتأمل في مدى نعم الله سبحانه وتعالى التي غمره الله عز وجل بها من أنحائه. يدرك الإنسان هذه الحقيقة عندما يعود إلى كيانه، وهذا الجهاز البشري الذي ركبه الله سبحانه وتعالى فيه، إذا تأمل شيئا من هذا واسترسل في تأمله وجد أن مشاعر حبه تحولت إلى حقيقتها، وتجاوز الزيف إلى الواقع الحقيقي، وعلم أن محبوبه الأول في الحقيقة هو الله، وإن خدع بألوان من الزيف، ويعلم أن الجمال الذي يأسر قلبه هو جمال الله، وإن تقطع عن ينبوع هذا الجمال بلوحات مما أبدعتها يد الله سبحانه وتعالى، هذه الحقيقة لا ريب فيها. فإذا شعر الإنسان بهذه الحقيقة وتجاوز الزيف واخترق هذه الحواجز، وصل إلى نقطة أخرى، هي نقطة هذا التناقض. المحب لله يحب أن يطبق أوامره، يحب أن ينفذ ما يرضي الله عز وجل، وهو يجرب أن يسعى في هذا الطريق، لكنه يصطدم بغرائزه، يصطدم بمظاهر ضعفه، فيسوقه هذا الضعف، أو ينبغي أن يسوقه هذا الضعف إلى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والتشبث بقدرة الله عز وجل، والدعاء الضارع بين يديه صباح مساء. وما من إنسان دفعه هذا الضعف إلى هذا التذلل وإلى هذا الدعاء الضارع إلا واستجاب الله دعاءه، فنقله من الضعف إلى القوة، وأعتقه من أسر شهواته وأهوائه، وجعل شهواته وأهواءه خادمين لمشاعره القلبية ولحبه لله عز وجل. يبقى إنسانا تعتلج فيه مشاعر الإنسانية، ولكن الله يعقد صلحا بين حبه لله عز وجل وبين غرائزه التي كانت بالأمس تجمح به، أما اليوم فقد اصطلحت مع قلبه الذي يحب الله عز وجل. هذه حقيقة لا داعي للنقاش فيها، فهي حقيقة واقعة، من سار في هذا الطريق أيقنة. وأنا أعتقد أن في حياتي أمثلة ونماذج كثيرة تجسد هذا الواقع في شخصي وفي أناس كثيرين أعرفهم. أذكر من هذا القبيل شابا، وأنا أضرب المثل به وبأمثاله في كثير من الأحيان، لقيني في إحدى ساحات جامعة دمشق منذ سنوات، أقبل إلي يسألني في نجوة من الناس، قال لي أنا مؤمن بالله، وأنا أحب الله عز وجل، وأنا أعظم الله وأحبه حبا جما، ولا أحب أن أعصيه، ولكنني شاب أعاني من قوة غريزية في كياني تجمح بي، ولا تقدرني على أن أنفذ مقتضيات حبي لله عز وجل. أنا كما ترى في هذه الجامعة، وأنا في كلية الاقتصاد والتجارة، وأنا أعيش فيما يشبه لهبا متضرما علي، ماذا أصنع؟ وأنا أحب أن أسير في الطريق الذي يرضي الله، ولكني أجد ما يصدني عن السير في هذا الطريق. وأخذ يشكو إلي حالة وكأنه مريض يعاني من مرض مهلك، وكأني طبيب لم يقع على إنسان أعظم منه معرفة بالطب وفنونه. قلت له: أرأيت إلى هذا الأسلوب الذي تلجأ به إلي؟ أرأيت إلى هذه الضراعة التي تقدم بها إلي؟ مارس هذا التذلل ذاته، وهذا التضرع ذاته، وهذا الالتجاء ذاته، لكن لا بالاتجاه إلى إنسان مثلي، بل بالاتجاه إلى مولاك وخالقك الذي تقول إنك تحبه. توجه بضراعتك هذه إلى الذي أودع بين جوانحك هذه الغرائز، إلى الذي ألهب كيانك بهذه الشهوات والأهواء. توجه إليه هو، لا إلي أنا. قل له: يا رب، وليكن ذلك في ساعة ليس بينك وبينه فيها أحد، في ساعة السحار، في الصباح الباكر، أو في الأمسيات التي تكون فيها بعيدا عن الناس، التجئ في خلوتك هذه إلى الله وناجه بهذه المعاني. قل له: يا رب، أنا ضعيف، أنا لا أملك من أمري نفسي شيئا، أنت الذي ابتليتني بهذه الغرائز، أنت الذي ابتليتني بهذه المشاعر، أنت الذي ابتليتني بمشاعر الشباب والرجولة، وأنا أقسم بك أنني أحبك ولا أحب أن أعصيك، فلا تدعني لشهواتي وأهوائي. أسألك بحبي لك أن تحجزني عن نفسي، وأن تحجزني عن كياني اللاهب، واثبت على هذه الحال، ودم على هذا النحو من الالتجاء إلى الله، ثم انظر كيف يلبيك الله سبحانه وتعالى وينقلك من هذا الضعف الذي تشكو منه إلى القوة التي تحلم بها. أصدقكم القول أيها الإخوة والأخوات، أقبل إلي هذا الشاب بعد حين وقد أعتق من أسر شهواته التي كان يتأفف منها، وقد أخذ يسير على صراط الله آمنا مطمئنا، وقد حصنه الله عز وجل في حصن تكريمه، في حصن رعايته ضد كل تلك الآفات. طبعا لم يتحول إلى ملك، بقي إنسانا، لكن الله متعه بشهواته بالطريقة التي شرعها الله له، متعه بأهوائه بالنهج الذي فتحه الله سبحانه وتعالى إليه، وهو اليوم من أسعد الناس بحبه لربه، ومن أسعد الناس بممارسته لإنسانيته. هذا مثال واقعي أيها الإخوة. ومثال آخر من نوع آخر يكشف عن هذا المعنى، لكن بشكل مخالف. هنالك رجل رباني عظيم تفيض الكتب بالحديث عنه وبترجمته، كان عظيم الحب لله، وكان عظيم التعشق لله عز وجل، وكان يردد في ضرام مشاعره هذا البيت مخاطبا به الله عز وجل: عذب بما شئت غير البعد عنك تجد، أوفى محب بما يرضيك مبتهجي. عذب بما شئت غير البعد عنك تجد، أوفى محب بما يرضيك مبتهجي. طبعا هذا كلام كبير، وهذه دعوة عظيمة، إن وضعناها في مقياس الحب فهو كلام صحيح، لأن الحب يؤيده، لكن إن وضعنا هذا الكلام في مقياس الغرائز التي ابتلانا الله بها، هذا الكلام أكبر منا. ولكنه كان يردد هذا الكلام بدافع من نشوة حبه. ابتلاه الله بعد حين بمرض بسيط، ابتلاه الله عز وجل بحصر البول، صبر ثم صبر ثم صابر، وهو يتذكر أنه هو القائل خطابا لربه: عذب بما شئت غير البعد عنك، إلى آخره. ولما نفد منه الصبر، ولما وقف وجها لوجه أمام ضعفه، أمام بشريته، أمام استخزائه، وقد انفصل عنه قلبه تاركا إياه في خضم ذلك الضعف، علم أنه ما كان ينبغي أن يقول هذا الكلام، بل كان ينبغي أن يلجم لسانه الأدب مع الله عز وجل. فكان يخرج إلى السوق يحمل بعض الفلوس، شيء من المال يعطيه للأطفال الصغار ويقول لهم ادعوا الله لعمكم الكذاب، يخجل أن يسأل الله عز وجل أن يعافيه، وهو الذي كان يقول بالأمس عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهجي. على ما يدل هذا المعنى أيها الإخوة؟ يدل على أن الإنسان مهما تعاظم بين جوانحه حبه لله، ما ينبغي أن ينسيه هذا الحب عبوديته لله. العبودية تفوح رائحتها من خلال الذل والضراعة لله، أما الحب فتفوح رائحتها من خلال مثل هذه النجوى، ولكن ينبغي أن يتكامل هذا وذاك. رسول الله علمنا كيف نجمع بين هذين الشعورين. عندما طرده أهل الطائف شر طرده وألحقوا به سفهاءه وصبيانه يضربونه بالحجارة حتى أدموا قدميه، وكانت حالته حالة سيئة جدا، وألجأه التسيار إلى حديقة صغيرة وقف في ظل شجرة فيها يناجي الله. انظروا أيها السادة كيف تجتمع في هذه النجوى مشاعر الحب مع التذلل تعبيرا عن الضعف. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إلى هنا الحديث ينبع من مشاعر الضعف، ومن من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن عن ضعفه أنه لا يملك لنفسه حولا ولا قوة إن تخلى الله عز وجل عنه. ثم انظروا تتمة هذا الكلام، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. هذا منطق الحب، هذا منطق التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن هل استسلم لهذا المنطق؟ عاد فقال ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل بي غضبك، لك العتبى يا رب حتى ترضى. هكذا ينبغي أن يفعل الإنسان، وإنها لتربية من رسول الله لنا بعد أن مارسها رسول الله بمشاعره تعبيرا عن ذاته وواقعه أيضا. وانظروا إلى هذا الموقف أيضا، موقف العبودية لله عز وجل كيف يتجلى في كلمات أرسلها سيدنا يوسف نجوى لربه سبحانه وتعالى. عندما ابتلي بما تعلمون راودتهم امرأة العزيز عن نفسها فاستعصم، وحجزه الله سبحانه وتعالى عن السوء. فماذا كان من نجوى سيدنا يوسف لربه؟ رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا ليس كلام بشر مثلنا، هذا كلام سيدنا يوسف رسول من رسل الله صلى الله عليه وسلم، يتبرأ من حوله وقوته، وهو رسول الله واحد من أولي العزم، يتبرأ من كل قدراته وطاقاته، هو لا يملك شيئا، يستغرق في معاني التوحيد لله سبحانه وتعالى، يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لا تتركني وحيدا، لا تتركني في هذه الساعة طريدا، أنا مركب من ضعف، أنا مركب من شهوات، من أهواء، أنا إنسان ترابي، لي قلب يحل إليك يتعالى بحبه نحوك، لكنني مشدود في الوقت ذاته إلى الأرض وشؤونها ومقتضياتها، وأنت المرجى وأنت الملتمس، ومنك النجدة إنما تأتي. هذا المعنى أيها الإخوة لا بد أن يسلكه الإنسان، ولولا هذا الضعف الذي ابتلانا الله عز وجل به لما رأينا ما يدعونا إلى هذا الالتجاء، لما شعر يوسف بضرورة تلجئه إلى هذه النجوى، ولما شعر محمد صلى الله عليه وسلم بضرورة تلجئه إلى هذه النجوى أيضا وإلى هذا الدعاء. شيء واحد نقصر فيه، ما هو؟ عندما يشعر أحدنا بإيمانه بالله وبخمائل حبه لله عز وجل موجودة بين جوانحه، ثم يجد لهيب هذه الشهوات المتعالية بين جوانحه من وقع طبيعته ومن واقع هذه الحياة التي من حوله، فيستسلم للواقع ولا يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الغلط وهذا هو الخطأ، بل دعوني أقول لكم تلك هي الجريمة التي يعاقبنا الله عليها غدا. ألم يقل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون؟ ألم يقل لنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ فما لنا نستكبر عن دعاء الله؟ ما لنا لا نتذلل لنتخلص من ضعفنا ولكي نعيش مع حبنا لله عز وجل؟ وهو القائل إن الذين يستكبرون عن عبادتي، والمراد بالعبادة هنا كما قال العلماء الدعاء، سيدخلون جهنم داخرين. هذا هو التقصير الذي نتلبس به. يأتي إنسان وهو يرتكب الموبقات، يرتكب الموبقات ألوانا ويستسلم لها استسلام الإنسان بكيانه لتيار ماء دافق، تقول له لماذا لا تسمع نجوى الله وخطابه لك؟ لماذا لا تتعرف على الله فتصطلح معه؟ ربما اعتذر بأنه مستسلم لهذا الضعف الذي لا يمكن لإنسان أن يتخلص منه. ألا ترى، ألا ترى، ويريك مظاهر الشهوات وله. كل هذا صحيح، ولكن هل التجأت إلى الله فلم يلبك؟ هل كنت طالبا فعلا أن تتخلص من وقع هذه الشهوات والأهواء وأعلنت هذا الطلب بين يدي الله فلم يستجب لك؟ مثال آخر أيها الإخوة أقوله لكم من الواقع. لي جار كان فيما مضى مسرفا على نفسي، ولعله وهو يرى ما أقول يسمح لي بأن أذكر قصته مثالا للناس حتى يكون تجسيدا لهذه الحقيقة. كان مسرفا في يوم ما على نفسه، لا تنفصل الخمرة عن رأسه ولا تنفصل، لا أقول كل الموبقات، كثير من الموبقات عن كيانه، ولكنه كما قلت لكم كان ذا قلب عامر بالإيمان بالله، بل كان ذا قلب عامر بحب الله سبحانه وتعالى. فجأة وذات يوم أيها الإخوة دخلت المسجد القريب من داري وإذا بهذا الرجل في الصف الأول جالس متجها إلى المسجد وقد اصطبغ بأجل وبأبرز معاني العبودية لله عز وجل. وأنا هنا أقول أيها الإخوة جملة معترضة، لا يطربني في العالم منظر كمنظرين اثنين إلى درجة النشوة والسكر إنجاز التعبير. المظهر الأول مظهر إنسان كنت أراه بالأمس متجبرا متكبرا منصرفا عن الله عز وجل مسرفا على نفسه، ثم أجده بعد ذلك فجأة في محراب العبودية لله خاشعا ضارعا. مظهر رائع لا يتدانى مظهر آخر أسمى منه في كياني. المظهر الآخر إنسان أعطاه الله طولا وأعطاه الله قوة وأعطاه الله سلطانا ووضع ناصية الكون أو كثير من الأوطان والدنيا المعمورة في يديه، فهو يستطيع أن يفعل ما يشاء ويستطيع أن يتصرف كيفما يشاء. القوة أعطاها الله سبحانه وتعالى له ألوانا وأشكالا، وأنظر ذات يوم وإذا به جالس متذلل في محراب العبودية لله عز وجل، قد مد كفيه يبسطهما إلى رحب سلطان الربوبية يسأل الله عبدا ذليلا ضارعا آيبا إليه وقد تجرد عن كل أبهاته وسلطانه. هما منظران لا ثالث لهما، كل منهما يدخل إلى فؤادي نشوة ولا نشوة الخمر. دخلت المسجد فرأيت هذا الإنسان بهذا المنظر، طربت أي ما طرب له، وكان علي أن أدخل إلى داره فأهنئه بهذا الاصطلاح مع ربه. ماذا قال لي؟ قال لي: والله لقد كنت وأنا في أيام شرودي عن الله وأيام بعدي عن الله أجلس في شرفة داري بعد منتصف الليل أو قبيل الفجر، وأنا أشرب وإذا بي أسمع أصوات المؤذنين والمسبحين، فأشعر بشيء يلسع فؤادي وكأنه ثعبان خجلا من الله وحياء. أحمل كل أدوات الشرب وكل أسباب المعاصي وأدخل بها إلى داري وأغلق النافذة والغرفة وأجلس بيني وبين معصيتي أناجي الله على استحياء. قال لي: كم ناجيت الله وقلت له يا رب. وهذا إنسان تقريبا عامي من الناس أيها الإخوة، لكن انظروا إلى هذه النجوى الرقيقة. قال: كنت أقول له يا رب إن هذا الجدار السميك بيني وبينك ما أحب أن يبقى، أحب أن يزول، ولكنني ضعيف، أنا غير قادر على إزالة هذا الحجاب، أنا غير قادر على نسف هذا الجدار، فهل أعنتني؟ هل نسفته أنت؟ أنا ما أحب أن أحجب عنك، أنا ما أحب أن أرتكب معصية، أنا ما أحب أن أرى نفسي وأنا أفعل شيئا يغضبك، لكن يا ربي أنا ضعيف، إلى متى يبقى حالي هكذا؟ خذني إليك، ضمني إلى رحمتك، أكرمني بمغفرتك. وكان الباري عز وجل يجيبه قائلا: لبيك، إن لم تكن التوبة اليوم فغدا، وإن لم تكن غدا فبعد غد، وما من إنسان يلتجئ إلى الله عز وجل صادقا إلا ويستجيب الله دعاءه. أعود فأقول للإخوة الشاردين البعيدين عن الله عز وجل والذين يعتبرون أنهم ضعاف غير قادرين على أن يمتلكوا أنفسهم ويقتلعوا كياناتهم من هذا الواقع الذي هم فيه، هل التجأتم إلى الله فلم يلجئكم؟ هل التجأتم إلى رحب الرحمة الإلهية فلم يلبكم؟ طيب لماذا لا تلتجئون إلى الله؟ هل تخافون أيها الإخوة أن تلتجئوا إلى الله فيلبيكم فتنقطعوا عن لذائذ متاعكم؟ لا والله لن تنقطعوا، والله سيكرمكم الله بلذة أسمى، ولسوف تذوقون ألوانا من المتع لا يذوقها إلا من عرف الله، لا يذوقها إلا من اصطلح مع الله عز وجل. الباري لم يفطمكم عن متعة ليكرمكم بأخرى، الباري عز وجل في هذه الحالة يجمع لكم بين خيري الدنيا والآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا. وإلى لقاء قريب في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين. وأنا بدوري أسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا الثبات على ما يرضيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا الإخلاص لوجهه، وأن يلهمنا التعاون على الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى للوصول إلى ما يرضيه عز وجل. أما الأسئلة التي تضمنتها هذه الرسائل فتتلخص فيما يلي: وردني سؤال من أخ ينقل عن بعض من قرأ أن المسلم إذا قرأ في كتاب الله عز وجل نصا وقارن بينه وبين نظرية من النظريات العلمية، فينبغي طالما كانت هذه النظرية منحطة عن مستوى القانون العلمي وإنما هي في دور البحث والمخض والافتراض، ينبغي اطراحها وينبغي التمسك بنص كتاب الله سبحانه وتعالى مهما كان هنالك تناقض بين نص القرآن وبين تلك النظرية. ولكن يقول هذا الأخ فيما قرأ: إذا ارتقت هذه النظرية إلى درجة القرار العلمي اليقيني، وكان بين هذا القرار العلمي وبين نص قرآني واضح الدلالة
شيء من التخالف أو التعارض الحاد، فيجب أن نؤول القرآن ونجره بما يتفق مع هذا القرار العلمي الذي أجمع عليه العلماء. ويسألني هل هذا الذي قرأه حق، وهل هو القرار الديني الذي ينبغي أن نؤول إليه ونتمسك به؟ وأنا أقول أما في الحالة الأولى عندما يتعارض نص قرآني مع نظرية علمية، والنظرية لون من ألوان الافتراض قاربت النضج، هذه هي النظرية. في هذه الحالة العلم يقرر قبل أن يقرر الدين أن علينا أن نطرح النظرية وأن نتمسك بأهداف النص القرآني في انتظار مصير هذه النظرية، لا شك في هذا ولا ريب. أما عندما يكون التعارض بين نص قرآني واضح وبين قرار علمي لا ريب فيه ولا شك، فأنا أقول نحن لا نؤول القرآن، بل نترك القرآن ونأخذ بالقرار العلمي. وليفهم الأخ السائل تماما ما أقول، إذا حصل هذا تعارض نص قرآني واضح الدلالة تعارضا حادا مع قرار علمي لا ريب فيه، فأنا عندئذ مع القرار العلمي وأنا أترك النص القرآني ولا أتأول، لأنني لا أريد أن أخادع نفسي. الكلام يقبل التأويل في حدود موافقة اللغة وموافقة قواعد فقه اللغة، ولكن أحب أن أسأل هل وقع هذا الافتراض الخيالي المجنح، هل وقع طوال القرون التي خلت؟ هل رأيتم أن نصا قرآنيا تحدث في موضوع علمي كوني ما، ثم رأيتم قرارا علميا آخر أجمع عليه عقلاء العالم وكان هذا القرار العلمي متعارضا مع القرآن؟ إلى هذا اليوم لم يحدث هذا قط، وما من نظرية من النظريات عاشت تترنح وتتقلب يمينا وشمالا، وعاش الناس يختلفون حول هذه النظرية إلا وانتهت أخيرا إلى ما يتفق مع قرار القرآن. فلماذا نفترض شيئا لم يقع؟ ولماذا نجعل الزمن يحمل في طياته مشكلة لا ندري كيف نحلها؟ لا داعي إلى أن نرهق أنفسنا بشيء لم يقع، هذا واحد. وإذا وقع هذا الأمر دون توقع فالقرار العلمي واضح، نحن آمنا بهذا الدين لأن مصباح هدايتنا له كان القرار العلمي، ونحن اليوم وبعد اليوم مع القرار العلمي. لكن القرار العلمي بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. ووصلني أيضا سؤال من أخ يبدي تأثره الشديد من حديثي عن الغيبة وتحذير الله سبحانه وتعالى الإنسان من الوقوع فيها، ويقول لقد تعاهدت أنا وأسرتي وأهل بيتي على الابتعاد عن الغيبة، وعاهد كل منا نفسه على أن يراقب لسانه فلا يغتاب إنسانا ما، ولكن بعد ذلك وقعنا ذات يوم في المحظور ذاته. وكأن الأخ يسأل ما كفارة هذا الأمر، وما السبيل إلى أن نعود إلى عهدنا السابق مع الله سبحانه وتعالى؟ الجواب أيها الإخوة، المعاصي التي تشكل هدرا لحق الله كفارتها التوبة فقط، التوبة الصادقة بين العبد وبين ربه عز وجل. أما المعاصي التي تشكل إهدارا لحقوق الناس، ومن هذه المعاصي الغيبة، فلا بد مع التوبة من شيء آخر، لا بد من أن نستسمح هذا الإنسان الذي أسأنا إليه فنعيد إليه حقه العيني إن اغتصبنا منه حقا عينيا، ونستسمحه في أن يتجاوز حقه المعنوي فيما إذا أسأنا إليه فانتقصنا جانبا من حقوقه المعنوية كالغيبة مثلا. لابد من أن نستسمح هذا الإنسان الذي عدونا عليه فاغتبناه. لكن كيف يكون طلب السماح؟ قد تتصورون أن علينا أن نطرق باب هذا الإنسان ونقول له: والله لقد اجتبناك يوم كذا وكذا، وقلنا في حق كذا وكذا، وننتهي إلى نهاية. بدلا من أن نرى أنفسنا قد أصلحنا، نجد أننا قد أسأنا أكثر، ويتوغر صدر الرجل غضبا من جديد. لا، لا داعي إلى هذا التفصيل، بل يكفي أن يقول أحدنا لمن أسأنا إليه، نقول له: لعلي قد أسأت إليك يوما ما، أرجو أن تصفح عني. إننا في حياة نتقلب فيها في كلمات كثيرة، وربما ندت منا بعض الكلمات التي لا تليق، فأرجو المعذرة وأرجو أن تصفح عني. هذا الكلام يكفي. وما أظن إلا أن الإنسان الذي سنقول له هذا الكلام سيتسم بقدر كبير من سعة الصدر، بل من الحب أيضا، ولسوف يعلن عن الصفح الواسع الكبير. هذا هو السبيل لأداء كفارة غيبة أو غير غيبة. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يراقب لسانه، حتى إذا وقع منا شيء مما نهى الله عز وجل عنه نستسمح ونطلب الصفح من إخواننا الذين أسأنا إليهم. وهنالك أيضا أخ يسألني سؤالا مهما في الواقع، يقول: لقد ذكرتنا بضرورة الابتعاد عن الغيبة وبضرورة الابتعاد عن التجسس، فلا نحاول أن نخترق الحواجز والحجب لنرى واقع الناس في سرائرهم وفي أكنانهم وفي بيوتهم؟ ولكن هل ينطبق هذا على واجب الأبوين تجاه تربيتهما لأولادهما؟ أي هل يحظر على الأب أن يتسلل إلى غرفة ابنه لينظر ماذا يصنع؟ هل يحظر عليه أن يصغي السمع جيدا إلى اللغط الذي يجري بين أولاده ليتبين نوع كلامهم ومستوى حديثهم، وهل هم يقولون كلاما نادا عن الخلق؟ الجواب أيها الإخوة: هذا مستثنى كما قاله العلماء. الوالد له أن يغتاب ابنه في نطاق العمل التربوي، كأن يحدث الأب زوجته أو كأن تحدث الزوجة زوجها فيما يتعلق بواقع الأولاد ونحو ذلك. لما كانت المصلحة قد تدعو الأبوين إلى شيء من هذا، فقد كانت جريرة الغيبة منحطة عن الأبوين في مثل هذه الحال. كذلكم التحسس، أو إن قلنا إنجاز التعبير التلصص أو التجسس، إذا كان الدافع إلى ذلك غيرة على الأولاد، غيرة على تربيتهم، لا مانع من ذلك. ولكن أقول أيضا كما قال الإمام الغزالي: يجوز ذلك كآخر دواء. فإن لم نكن قد وصلنا إلى هذا الشوط الأخير، ينبغي للوالد أن يوفر على نفسه هذا العمل وأن يستعيض عنه بجمع أولاده وتقديم النصح لهم ومحاورتهم فيما ينبغي أن يكون عليه من المستوى اللائق في أحاديثهم وفي علاقاتهم بعضهم مع بعض. وينبغي أن يتتبعهم وأن يذكرهم بهذا الأمر، حتى إذا داخله الشك في أن أولاده ربما يطبقون نقيض ما أوصى به ولم يجد أمامه إلا هذا السبيل الأخير، فله أن يصغي السمع جيدا إلى ما يقولون، وله أن يتلفظ، وله أن يتجسس. وهذه الكلمات كلها المعنى السيء منها في هذه الحالة يتساقط. وسؤال الأخ السائل في الواقع داخل في صميم هذا الموضوع، ولو أنني تذكرت لأفضت في هذا الموضوع عندما تحدثنا في هذا الموضوع ونحن نفسر النص الذي انتهينا من تفسيره. أخ من المشاهدين والمستمعين يذكرني بأنني قلت بصدد التفسير لكتاب الله عز وجل، بل بصدد التفسير لقوله سبحانه وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. قلت إن كل إنسان معرض للخطأ بعد الرسل والأنبياء. ويستشكل هذا الأخ أنني قلت بعد الرسل والأنبياء، وكأن السائل يتصور أن الرسل والأنبياء أيضا معرضون للخطأ، وأن الذي لا يخطئ فقط هو الله سبحانه وتعالى، ويسألني عما إذا كان تصوره تصورا غير صحيح. لعل الأخ السائل يستشكل أو يلتبس عليه الفرق بين الخطأ والمعصية. فأما المعصية فلا شك ولا ريب أن الأنبياء والرسل معصومون من المعاصي، لا سيما بعد البعثة. فالرسل والأنبياء بعد بعثتهم منزهون من المعاصي، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ولا أعلم خلافا في هذا. وإن كان هنالك خلاف في هذا الأمر قبل بعثة الرسل والأنبياء، ولا نتحدث في هذا الموضوع، ولكن المعصية شيء والخطأ شيء آخر. عندما نقول الخطأ نعني بالخطأ الاجتهاد الذي لم يصب صاحبه كبد الحقيقة. فإذا اجتهدت في أمر من الأمور وانتهيت من اجتهادي هذا إلى قرار، ثم كان هذا القرار مخالفا للواقع، فهذا الاجتهاد الذي أدى بي إلى ما هو مخالف للواقع يسمى خطأ، ولكنه لا يسمى معصية. ذلك لأن المجتهد إذا كان طبعا أهلا للاجتهاد، وإلا كان عابثا، المجتهد إن أداه اجتهاده إلى الصواب فهو مجزي بأجر من عند الله عز وجل، وإذا أداه اجتهاده إلى خطأ فهو مجزي أيضا بأجر من الله عز وجل، إلا أن أجر المخطئ نصف أجر المصيب. إذا فهمنا الخطأ بهذا المعنى فالأنبياء والرسل وعامة الناس معرضون لهذا الخطأ، معرضون لهذا الخطأ. وفهم الأخ السائل فهم في مكانه، لكن على أن يدرك أن الخطأ هنا ليس بمعنى المعصية، وإنما الخطأ في الاجتهاد. ونحن نعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مخولا له أن يجتهد إذا حيل بينه وبين الوحي المنزل عليه من الله عز وجل. فإذا سئل عن موضوع وقد انقطع عنه الوحي وأراد أن يجيب، فما السبيل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السبيل أمامه هو ذات السبيل التي يراها أمامه كل عالم مجتهد. والرسول إذا اجتهد قد يصيب اجتهاده الحق الثابت عند الله، وقد لا يصيب. من ذلك أن امرأة هي امرأة أوس بن الصامت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح المشهور، تقول له: إن زوجي قال لي أنت مني كظهر أمي. فما معنى هذا الكلام؟ فكر رسول الله، لاحظوا، فكر اجتهادا، ثم قال لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه، أي هذا طلاق. قالت له: يا رسول الله، لعله لم يرد طلاقا. عاد ففكر وقال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. عادت تناقشه وتجادله وتقول له: يا رسول الله، إن لي منه صبية، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. ولكن رسول الله لم يكن يزيد على قوله: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فقامت وهي تقول: أشكو إلى الله أمري، وانصرفت. هذا اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما الذي جرى بعد ذلك؟ أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. هكذا قال الله عز وجل، إلى أن قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس إلى آخر الآية بل الآيات. إذن القرآن صحح اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوضح أن هذا ظهار وليس طلاق، فأرسل إلى تلك المرأة وأنبأها بأنه كان مخطئا فيما اجتهد وأن هذا ظهار وأن على زوجها إن أراد أن يعود إليها أن يكفر الكفارة التي بينها الله سبحانه وتعالى. كذلك اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الفقير الضرير وقد كان مشغولا بمخاطبة زعماء قريش متأملا منهم الهداية، أعرض عن الحديث معه مجتهدا أن هذا من أهل الدار وفي أي وقت يمكن أن يجيبه عن أسئلته، ولكن الله خطأه في اجتهاده، ذلك لأن هذا الموقف منه تسبب عنه جرح وكسر لخاطر عبد الله بن أبي عبد الله بن أم مكتوم، وأنزل الله عليه قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ولاحظ أسلوب التأنيب إن صح التعبير أو الشدة في هذا الكلام. المهم أن الخطأ الذي هو نتيجة اجتهاد جائز على الرسل والأنبياء، أما المعصية التي يرتكبها الإنسان فهذا قد عصم الله سبحانه وتعالى منه الرسل والأنبياء. بقي أن أنبه الأخ السائل وسائر الإخوة إلى شيء هام، خطأ المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي قد يأتي نتيجة اجتهاده يسمى خطأ في علاقة ما بينه وبين ربه، أما في علاقة ما بينه وبين الناس فلا يسمى خطأ. بمعنى أن خولة رضي الله عنها امرأة أوس بن الصامت التي تلقت من رسول الله قوله ما أراك إلا قد حرمت عليه، عندما قامت من عنده كان يجب عليها أن تفارق زوجها وكان يجب عليها أن تطبق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بأمر من الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، والنصوص التي تأمر الناس بإطاعة رسول الله مطلقا كثيرة، ولكن عمل رسول الله هذا فيما بينه وبين الله يمكن أن يوصف بأنه خطأ. ولعل خير مثال يجسد ما أقول أن الجندي عندما يتلقى من الضابط الذي هو مكلف بأخذ التعليمات منه ما ينبغي له أن يتجاوزه إلى من هو فوقه بحجة أن هذا الضابط المسؤول ربما كان مخطئا، بل ينبغي أن ينفذ التعليمات التي تصدر منه تماما، حتى إذا جاءت تعليمات من الأعلى تخطئ ذاك الذي يتلقى منه التعليمات عاد مرة أخرى هذا الجندي يتلقى تعليماته ممن أخذ التعليمات الأولى منه مباشرة. رسول الله ينبغي أن يطاع دائما، وما ينبغي أن نقول لعل هذا خطأ، ينبغي أن أنتظر، تأخذ كلام رسول الله وتطبقه، فإذا جاء التصويب من عند الله يأتيك تصويب عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. وأخيرا جاءني سؤال من أخ لعله يعني يتوكأ على حديث لي تحدثت به عن الشيطان وكيف أن الله عز وجل جعله يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأن الله سبحانه وتعالى قد سلط الشيطان على الإنسان، يستشكل هذا الأخ فيقول إن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء ومنها الإنسان والشيطان والبهائم والشجر، وإن الله قدر على هذه المخلوقات ما سيجري معها في هذه الحياة وفي الآخرة، فهل إن الله سبحانه وتعالى كتب عليها ما سيجري معها قبل أن يخلقها بزمن طويل أم بعد أن خلقها بأيام أو شهور؟ وكأن السائل يستشكل كيف يكون الإنسان مكلفا إذا كان الله عز وجل قد كتب عليه ما قد قضى عليه بفعله؟ وكأنه يرى بين هذا التكليف وبين هذا القضاء المرسوم تناقضا وتخالفا. وأنا أقول إن هذا السؤال وارد أيها الإخوة، ولكن لعل الفرصة الملائمة للإجابة المفصلة عن هذا السؤال لا تكمن في هذه الحلقة. وأعد الأخ السائل، بل أعد سائر من يستشكلون هذا الأمر ولعلهم كثر، أنني سأفتح ملف الحديث عن هذا الموضوع بشكل مفصل عندما ندخل في تفسير النص الثالث من نصوص كتاب الله سبحانه وتعالى، ولقد اخترته في هذه المرة من الإلهيات، أي من النصوص التي تتحدث عن مظاهر ربوبية الله عز وجل وعن صفاته وعن مظاهر إبداعه وخلقه وقاهريته لعباده. عند تفسيرنا لهذا النص سنجد أنفسنا وجها لوجه أمام هذه المشكلة، مشكلة كتابة الباري سبحانه وتعالى أعمال الإنسان. ما معنى هذه الكتابة؟ وهل هي عبارة عن أصفاد غلل بها إرادة الإنسان وحريته، أم هي عبارة عن علم؟ وهل العلم صفة كاشفة لا تتدخل في بأي تأثير، أم هي صفة مؤثرة كصفة الإرادة والقدرة؟ هذا الكلام سيحين ميقات محدد لتفصيل القول في هذا الموضوع، فأرجو أن نتهيأ للإصغاء بدقة إلى هذا البحث الذي أعلم أن كثيرا من الإخوة والأخوات يستشكلونه ويتساءلون فيه. وأخيرا أحب أن أقول شيئا لإخواننا ولأخواتنا الذين يتابعون هذه الحلقات ويرسلون إلي مشكورين رسائلهم المعبرة عن اهتمامهم البالغ بها. أقول لهم، وكثير منهم يطلب مني، أن أبسط هذه الحلقات وأن أجعل العبارة أكثر يسرا، والطريق إلى دخولها إلى العقول والأفئدة أكثر اتساعا. طبعا هذا اتهام لي بأنني أعقد الحديث وبأن كلامي يأتي مستعصيا على كثير من الأذهان، لا سيما أصحاب الثقافة المتوسطة أو من هم دون ذلك. وأعتقد أيها الإخوة والأخوات أن الأسلوب ليس هو المعقد، فأسلوبي فيما أتصور وفيما أظن سهل بسيط وواضح، لكن الصعوبة في المضمون وليست في الأسلوب، أي أن الصعوبة في الموضوع وليس في الشكل. وأنا هنا أجد أمامي معذرة أحب أن أوضحها لكم، إما أن يكون حديثي حديث موعظة تلامس العواطف قفزا فوق العقول، وإما أن يكون حديثي محاكمة عقلية. وأنا قد انتهيت إلى قرار يقيني أن الحديث العاطفي الذي يجتر ذاته ولا يعتمد على مكنون علمي لا يفيد شيئا، ولا ينقل المستمع من أي حالة إلى حالة أخرى. كثيرا ما أصغينا وأصغيتم إلى مواعظ ضخمة وعبارات طنانة تملأ الآذان وربما تملأ العواطف، ولكننا بعد أن ننتهي من إصغائها نتساءل، ما الرصيد؟ ماذا ينبغي أن نصنع بعد هذا الكلام؟ نحاول أن نضع أيدينا على شيء فلا نجد شيئا أمامنا نضع أيدينا عليه. إذن دعوني أقول لكم أن هذا لون من الخداع. ولعلي أتمم الحديث عن هذه المعذرة التي أعتذر بها لكم في صدر حلقتي الحلقة الآتية إن أحيانا الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.